بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة بعنوان إتحاف العباد بفوائد حديث شداد. سجلت هذه المادة في مجمع الراشدين لمدينة واد مدني في ليلة الخميس 20 من شهر رجب لعام 42,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تزكية نفوس أصحابه. قال الله جل وعلا ممتنا عليهم بذلك: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال الله جل وعلا ممتنا عليهم أيضا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتأملوا في هذه الآيات الثلاث، ففي الآية الأولى يزكيكم، وفي الآيتين يزكيهم، وكلها بالفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث. وهذا يدلك على أن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتزكية نفوس أصحابه كانت من بعثته إلى أن قبضه الله سبحانه وتعالى. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم ويحضهم ويسعى في تزكية نفوسهم. وأصل التزكية تطهير النفس وتنقيتها وتصفيتها عن النقائص والترقي بها في الكمالات. بفعل المأمور وترك المحذور. وإن كنا قد سمعنا فيما قرأناه من آيات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل طيلة حياته يدعو أصحابه إلى تزكية نفوسهم، فإن الواجب علينا كذلك أن نكون في سعي حثيث وفي سعي دائم ومستمر، ننظر في حال نفوسنا ونصلح من شأنها ونبتعد بها عن كل ما يشينها، نبتعد بها عن النقائص ونتدرج بها ونرقى بها إلى الكمالات. وذلك إنما يكون بتعلم العلم وبالعمل به، أن نتعلم العلم وأن نأتي ما أمر الله جل وعلا به، وأن ننأى بأنفسنا عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وكان من جملة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن علمهم ذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أحوالهم، فالله جل وعلا أمر بالإكثار من ذكره، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكرون الله جل وعلا به في جميع أحوالهم. وكان من جملة ذلك أن علمهم بعض الأذكار التي يذكرون الله جل وعلا بها في صباحهم ومسائهم، ومن جملة ذلك ومن أعظم ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فكما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على ذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات في الصباح والمساء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل هذا الذكر مما يكرر في الصباح والمساء عبثا، ولا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار سدى، ولا رتب الله جل وعلا عليه على لسان رسوله ما رتب من دخول الجنة إلا لأمر جلل. هذا كله لأن هذا الذكر قد جمع المعاني العظيمة التي هي زبدة رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويجب على المسلم أن يعلم أن جميع ما تعبدنا الله جل وعلا به مما شرعه الله على لسان رسوله من الأذكار فإن ربنا سبحانه وتعالى ما أراد منا ألفاظا مجردة، وإنما أراد منا أن نذكره سبحانه وتعالى بهذه الأذكار التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم معانيها، وأن تعتقد القلوب ما دلت عليه هذه الألفاظ من معان. فالأذكار ما هي بألفاظ تردد على الألسن ولا تعيها القلوب؟ فهذه الأذكار لها معان عظيمة، والأجور التي رتبها الله تبارك وتعالى عليها لا بد أن نعلم أن حصولها منوط بأن نتعلم معاني هذه الأذكار، وأن نعتقد ما دلت عليه من معان، وأن نكون على يقين منها، وأن تتحرك ألسنتنا بهذه الأذكار مواطئة لما في القلوب من الاعتقاد ومن المعاني الذي دلت عليه هذه الأذكار. ولذلك تجدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قالها من النهار موقنا بها. فدل هذا على أن لهذه الأذكار معان، وأنه لا بد من تعلمها، ولا بد من اليقين بها. واليقين هو استقرار العلم في القلب استقرارا لا يتحول ولا يزول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار. فهذا سيد أدعية وأذكار الاستغفار، وأعظم ما يستغفر به المسلم ربه سبحانه وتعالى. سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي. اللهم يعني يا الله، أنت ربي. وهذه جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، فأنت ضمير والضمائر من المعارف، ورب مفرد أضيف لياء المتكلم فاكتسب التعريف، أنت ربي. والجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، والحصر والقصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فإذا قال العبد: اللهم أنت ربي، فهذا معناه أنه حصر وقصر ربوبيته على الله عز وجل. فالله جل وعلا وحده هو ربه، ولا رب له سوى الله سبحانه وتعالى، هذا معناها. فأنت إذا قلت اللهم أنت ربي، فهذا معناه أنك تحصر وتقصر ربوبيتك على الله وحده لا شريك له. والربوبية ترجع في أصلها إلى معان هي أصول الربوبية، وهي الخلق والملك والرزق والتدبير، وجميع المعاني راجعة إلى هذه المعاني. والربوبية صفة الله من أسماء الله جل وعلا الرب، وكل اسم من أسماء الله جل وعلا متضمن لصفة. فالرب متضمن لصفة الربوبية، وصفة الربوبية محصورة ومقصورة على الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك إذا قال العبد اللهم أنت ربي، فهذا عائد إلى اعتقاد أنك أنت خالقي، أنت الذي خلقتني وحدك ولم يشاركك في خلقي أحد، وأنت مالكي وحدك وليس هناك من يملكني سواك، وأنت الذي تدبر أمري وحدك فليس هناك من يدبر أمري سواك، وأنت الذي ترزقني وحدك وليس هناك من يرزقني سواك، وأنت الذي تجلب لي المنافع وتدفع عني المضار وليس لي من يجلب لي المنافع ويدفع عني المضار سواك. هذا معنى قول العبد اللهم أنت ربي. فربوبيتنا لله جل وعلا وحده، والله تبارك وتعالى أبدى وأعاد وكرر في تقرير هذا في قرآنه حتى لا يلتفت الناس لغيره سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، والعالمون هم كل من سوى الله عز وجل، فكل من سوى الله سبحانه وتعالى ربهم واحد وهو الله عز وجل، وكل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو مربوب. يجب على الناس أن يعلموا هذا. وإذا قلنا مربوب فهذا يعني أنه مخلوق مملوك مدبر محتاج لله جل وعلا في جميع أمره، ولا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين مهما علت مكانته ومهما بلغ من المنزلة والمكانة عند الله. ولو كان ملكا مقربا ولو كان نبيا مرسلا فالكل مربوبون، ليس لهم من خصائص الربوبية من شيء، وإنما ذلك لله تبارك وتعالى وحده. كما قال الله وهو رب كل شيء، فما من شيء موجود أو سيوجد إلا وربه الله تبارك وتعالى. ولذلك لا بد أن نعتقد هذا، أن نعتقد أن المنفرد بربوبيتنا إنما هو الله سبحانه وتعالى وحده. فالعبد يقول اللهم أنت ربي، إذا أصبح يعترف ويقر ويفرض الله جل وعلا بالربوبية. وهذا كما قلنا تندرج تحته الكثير من الأمور وتتفرع عنه. فإذا قال اللهم أنت ربي يعني ليس هناك من يدبر أمري سواك، ليس هناك من يرزقني ولا من يشفيني ويعافيني ولا من ينعم ويتفضل علي سواك. وجملة هذا أن يفرد العبد ربه سبحانه وتعالى بأفعاله. أنت ربي تعني أن تفرد الله جل وعلا بأفعاله، فالله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات، هو الذي يهدي القلوب، وهو الذي يفرج الكروب سبحانه وتعالى، هو الذي يشفي المرضى، وهو الذي يهب الذرية، وهو الذي يتصرف في عباده منحا ومنعا. كل هذه المعاني راجعة لربوبية الله عز وجل، والإخلال بها أو نسبة شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى تناقض هذا الاعتراف. فلو أن شخصا قال اللهم أنت ربي، فإذا به مع هذا يسأل غير الله جل وعلا المطر، أو يسأل غير الله جل وعلا المدد، أو يسأل غير الله جل وعلا الشفاء، أو يسأل غير الله جل وعلا الذرية، فهذا والله ما عرف حقيقة ما تلفظ به. لأنه لما قال اللهم أنت ربي فهذا معناه أني أفردك يا الله بربوبيتك ولا أجعل لك شريكا فيها. فإذا اعتقد أن غير الله يخلق، وأن غير الله يرزق، وأن غير الله يحيي ويميت، وأن غير الله يشفي، وأن غير الله تبارك وتعالى يهب الذرية، وأن غير الله جل وعلا يغيث الملهوف ويفرج الكروب، فهذا والله ما أفرد الله جل وعلا بربوبيته ولا عرف حقيقة ما تلفظ به. اللهم أنت ربي إعلان من العبد في صباحه ومسائه أن يجعل هذه الصفة التي هي الربوبية لله جل وعلا وحده لا شريك له، فلا يلتفت لغيره لا في صغير ولا في كبير، ولا في دقيق ولا في جليل. فإن فعل ذلك فقد نقض هذا العهد الذي قطعه على نفسه والذي يردده في صباحه ومسائه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وهذه تلزم كل من أقر لله جل وعلا بالربوبية وأفرده بها، فإن كان هو ربك الذي خلقك وهو المالك لك وهو المدبر لأمرك وهو الذي ما من نعمة أنت عليها إلا وهي منه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فإن كان الله جل وعلا فعل بك ما فعل، أوجدك من العدم وغذاك ورباك بالنعم، فإن الواجب عليك أن تفرده بالعبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. لا إله، ولا هذه نافية، وإله نكرة منفية تفيد العموم، والإله معناه المعبود. فإذا قال العبد لا إله يعني لا معبود، ليس هناك من يستحق أن يعبد إلا. وتأملوا يا أيها المسلمون حتى تتعلموا العقيدة الصحيحة، لا إله لا معبود، ليس هناك من يستحق أن يعبد إلا. قال إلا من؟ هل قال إلا الأنبياء؟ قال إلا الملائكة؟ قال إلا الرسل؟ قال إلا السحرة؟ قال إلا الكهنة؟ قال إلا الصالحين؟ لا إله إلا أنت، أي لا إله إلا الله، وهذه وحدها كافية في أن يعتقد العبد أن العبادة حق لله جل وعلا وحده لا شريك له. فما استثنى الله تبارك وتعالى إلا نفسه. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا من؟ قال: إلا الذي فطرني. فهذه تفيدك أنه ليس هناك من يستحق أن يتوجه الناس إليه بشيء من العبادة سوى الله سبحانه وتعالى. فالعبادة يجب أن تكون لواحد وهو الله عز وجل، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما ندبنا الله وأمرنا ودعانا إلى التقرب به إليه فهو داخل في حد العبادة، ويجب أن يجعل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن لا نجعل لله جل وعلا شريكا في عبادته، لا في صلاتنا ولا في زكاتنا ولا في صيامنا ولا في حجنا ولا في دعائنا ولا في استعانتنا ولا في استغاثتنا ولا في رغبتنا ولا في رهبتنا ولا في خوفنا ولا في توكلنا ولا في ذبحنا ولا في نذرنا، كل ذلك لله. قال الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتأملوا كيف أن نصوص القرآن والسنة تلتقي لله. لما استحق الله جل وعلا أن نفرده بجميع عباداتنا؟ قال: لله رب العالمين، لأنه الرب الذي خلق ورزق، الذي أوجد من العدم، والذي ربى عباده بالنعم، ولذلك استحق أن يشكروه فيعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. أمر بتمحيض العبادة لله وبإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا هو الإسلام وهذا سبيله. فلا يجوز للناس أن يتقربوا لغير الله جل وعلا بشيء من عباداتهم، لا يفعل ذلك إلا الجهال. قال الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. وهذه فيها حصر وقصر، تأملوا. قال: بل الله فاعبد، ما قال بل فاعبد الله، وإنما قدم لفظ الجلالة المنصوب على التعظيم على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر. إذا سمع العربي هذه الآية علم منها أن الواجب عليه أن يعبد واحدا وأن يقصر عبادته على واحد، إذا سمع بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أفادته هذا المعنى. ولذلك أرسل الله جل وعلا الرسل جميعا فجاءوا بأمر الناس بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وفهم كل الأمم التي بعث فيها الرسل أن الرسل جاءوا لتقرير هذا. ولذلك كانوا يقولون أجئتنا لنعبد الله وحده، إذن هذا ما جاء به الرسل. فالرسل جميعا جاءوا حتى يعبد الله وحده لا شريك له. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فأمر بعبادته وحده، ما أمر بعبادة الأنبياء ولا أمر بعبادة الأولياء ولا أمر بعبادة الملائكة ولا أمر بعبادة الصالحين، أمر بعبادته وحده لا شريك له. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا يقول لهم هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واتركوا عبادة غيره. هذا ما جاء به رسول الله تبارك وتعالى. فالرسل جميعا ما من واحد منهم إلا وجاء لقومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يتركوا عبادة كل أحد سوى الله عز وجل. وهذا معنى لا إله إلا الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. فمن دعا الله ودعا غيره ما عرف معنى لا إله إلا الله. ومن حلف بالله وحلف بغيره، أو استعان بالله واستعان بغيره، أو استغاث بالله واستغاث بغيره، فهذا قد نقض شهادته. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن كل من عبد من دون الله عز وجل فإنما عبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. ففي قوله أنت ربي إفراده بصفة الربوبية، وفي قوله لا إله إلا أنت هذه أيضا جملة تفيد الحصر والقصر. فمن أساليب القصر ومن طرقه الاستثناء المسبوق بالنفي، فإذا وجدت استثناء مسبوقا بنفي فهذا يدل على الحصر والقصر. فإذا قال العبد لا إله إلا أنت فمعناه أنه حصر وقصر صفة الألوهية على الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا غير الله أو حلف بغير الله أو استعان بغير الله يكون قد أشرك غير الله بالله في صفته التي هي الألوهية، وهذا لا يجوز. لا يجوز لنا أن نشرك غير الله بالله لا في صفة الربوبية ولا في صفة الألوهية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وهذا تخصيص بعد تعميم، فخلق الله جل وعلا لنا داخل في ربوبيته وفي اعترافنا له بالربوبية. لا إله إلا أنت خلقتني. وهذا فيه قاعدة من قواعد التوحيد، أن الخالق هو الذي يجب أن يعبد. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فأعطانا قاعدة عظيمة في توحيد الله عز وجل، وهي أن سبيل الأنبياء أنهم يتوجهون ويجعلون عباداتهم لواحد وهو الذي خلقهم، لا يعبدون غيره أبدا. وهذه القاعدة وحدها كافية في أن يتوجه الناس إلى الله جل وعلا بعباداتهم. وإلا نحن نسأل الناس: من الذي خلقكم؟ فإن قالوا الله وحده لا شريك له وهذا هو الحق، فإن الواجب عليهم أن يعبدوا الخالق سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة ذكرها الله في العديد من المواطن في كتابه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا، وكأن قائلا يقول: من نعبد؟ اعبدوا ربكم. فالرب هو الذي يستحق أن يعبد. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالخالق هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فتأمل في نفسك، يا من تلجأ لغير الله عز وجل، من الذي خلقك؟ هل هناك أحد ركب فيك عينا، ركب فيك يدا، رجلا، قلبا، قدما، سمعا، بصرا؟ هذا كله الله جل وعلا هو الذي خلقه، وهو الذي رزقك ومتعك به. ولذلك يجب أن يفرد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عبدك. وهذه جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية تفيد اللزوم والثبوت، وهي كذلك جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. أنا ضمير، والضمائر من المعارف. أنا عبد، عبد مفرد أضيف إلى الكاف فاكتسب التعريف. وهذا معناه أن عبوديتي محصورة ومقصورة عليك يا ربي، يا من لا إله إلا أنت، يا من خلقتني، فإن عبوديتي محصورة ومقصورة عليك وحدك لا شريك لك، وأنا ثابت على ذلك ملازم له إلى أن تتوفاني. هذا معناه أن العبد يحصر ويقصر عبوديته على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأنه يعاهد الله جل وعلا أن يثبت وأن يقيم وأن يكون على هذا مدة حياته، وأن لا ينصرف عن هذا ولو في لحظة من لحظات عمره. هذا معنى قول العبد: وأنا عبدك. فهل يجوز لإنسان بعد أن قال وعاهد الله جل وعلا بأن يحصر ويقصر عبوديته على الله وأن يثبت على ذلك، هل يجوز لأحد مع هذا أن يتقرب بشيء من عبادته لغير الله، فيعبد الله تارة ويعبد غيره تارات، يدعو الله ويدعو غيره، يستعين بالله ويستعين بغيره. إذن أنت ما حصرت ولا قصرت عبوديتك على الله عز وجل، وإنما أشركت غير الله بالله في عبادته وإلهيته، وما ثبت على توحيدك، بل خلطت ذلك بالشرك بالله سبحانه وتعالى. تأملوا يا عباد الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدي ويعيد في تقرير وتكرير هذه المعاني التي تلتقي جميعا في الإعلان بأن الله جل وعلا هو المنفرد بربوبية العباد، وهو المنفرد بألوهيتهم. وأنا عبدك، وأنا على عهدك، وأنا على عهدك، يعني وأنا مقيم ثابت على العهد الذي بيني وبينك يا ربي. ما هو هذا العهد؟ العهد الذي أخذه الله جل وعلا على العباد يوم أن أخرجهم من ظهر آدم كالذر بأن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن لا يشركوا به شيئا. هذا عهد الله الذي أخذه عليهم، كما قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال الله: أن تقولوا، احذروا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. تقليد الآباء والأجداد في الباطل لا ينفع، وليس هو بعذر مقبول عند الله سبحانه وتعالى. فهذا عهد الله، هذا عهد الله عز وجل. وجاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: أرأيت لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول الله جل وعلا: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أن لا تشرك، ولا أدخلك النار. قال: فأبيت إلا الشرك. إذن هذا هو العهد، كما قال الشيخ حافظ الحكمي: وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فالله جل وعلا أخذ علينا العهد، والعبد يقطع العهد ويجدد العهد مع الله جل وعلا في صباحه ومسائه أنه مقيم على هذا العهد، لا يتغير عنه ولا يتحول. فالواجب أن نفي بعهد الله سبحانه وتعالى، وأن نصدق الله جل وعلا فيما نقطعه على أنفسنا. يقول الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ثم قال: أعوذ بك من شر ما صنعت. وهذا فيه أن العبد يستعيذ بالله جل وعلا من شر ما صنع، من شر ما عمل. فالذي يعصم ويجير من ذلك هو الله تبارك وتعالى وحده، لأن الاستعاذة أصلها الالتجاء والاحتماء، وهي الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك ويؤمنك ويحميك منه. وهذا فيه أن من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نطلب الحماية وأن نعوذ بالله سبحانه وتعالى وأن نلجأ إليه في دفع الشرور. فلا يجوز للإنسان أن يلجأ لغير الله ليدفع عنه شرا، فإن الاستعاذة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى وحده. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فتأملوا كيف أن الأمور يرتبط بعضها ببعض، فالذي يستحق أن يستعاذ به هو المتصف بهذه الصفات. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذا الذي يستحق أن يستعاذ به. وهناك قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك أعوذ بك. إذن من تقدمت صفاته في الحديث وفي الآية هو الذي يستحق أن يستعاذ به. فلا يجوز أن يستعاذ بمخلوق في أمر لا يعيذ منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الشرك الأكبر. والكثير من الناس الآن يعوذون ويحتمون بالأحجبة وبالتمائم، ويلوذون ويلجؤون لغير الله عز وجل ليحميهم، وليس هناك من يحمي وليس هناك من يحفظ سوى الله سبحانه وتعالى، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. من يكلؤكم، من يحفظكم غير الله عز وجل؟ لا أحد. هذا استفهام مشوب بالنفي والتحدي. أبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أقر وأعترف، تأملوا، بنعمتك، نعمة مفرد مضاف يفيد العموم، يعني بنعمك علي. وهذا فيه أن العبد يعترف أنه في نعم، في نعم، ويعترف أن هذه النعم من واحد وهو الله عز وجل. وهذا هو شأن المسلم المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم الآخذ بتعليمه وتربيته. أبوء لك يا الله بنعمتك علي، فهو يعترف أنه في نعم وأن هذه النعم من واحد وهو الله. تأمل في حال نفسك، أنت في نعم وكلها من الله. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومع هذا وللأسف قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ينسبون نعمه لغيره سبحانه وتعالى ويجادلون في ذلك. وهم يكررون هذا: أبوء لك بنعمتك علي. فنحن في نعم وكلها من الله، فمعافاتك في بدنك نعمة وهي من الله، وأولادك نعمة وهم من الله، ومالك نعمة وهو من الله، وأمنك نعمة وهو من الله، وطعامك وشرابك نعمة وهو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يجوز أن ننسب النعم لغير الله عز وجل. إنبات النبات نعمة من الله، وإنزال المطر نعمة من الله، والولد نعمة من الله. لا يجوز أن ننسب شيئا من ذلك لغير الله، هذا كفر. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا ينافي الشكر. الشكر له أركان، شكر الله على نعمه له أركان. أولها الاعتراف بالنعمة، أن تعترف أنك في نعمة وأنها من الله، وأن تصرف هذه النعمة فيما يرضي من أنعم بها. ودليل هذا قوله تعالى: قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، فاعترف أنه في نعمة وأن هذه النعمة من الله. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، قال: وأن أعمل صالحا ترضاه. فهذه أركان الشكر. من نسب النعم لغير الله عز وجل فقد كفر هذه النعمة، ومن لم يعترف بها فقد كفرها، ومن صرفها في غير طاعة من أنعم بها فقد كفرها. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء، أعترف وأقر بذنبي، مفرد مضاف يفيد العموم، أي بذنوبي. ولا شك ولا ريب أن الإنسان مهما بلغ من الحرص على الاستقامة على دين الله وعلى الوفاء بعهد الله عز وجل، أنه لا بد أن يحصل منه خلل وأن يحصل منه تقصير، وهذا الخلل والتقصير يجبر بالاستغفار. وهذه من جملة نعم الله عز وجل على هذه الأمة، أن جعل لها وشرع لها ما تجبر به الخلل الذي يحصل منها من التقصير، إما في طاعته أو من الوقوع في معصيته سبحانه وتعالى. هذا ذنب، يجب علينا أن نعترف بذنوبنا، فما منا إلا وله ذنب، فنعترف بذنوبنا ونبادر بالتوبة أن نقلع عن هذه الذنوب، وأن نندم عليها، وأن نعزم عزيمة صادقة أن لا نعود إليها، وأن لا نصر على ذنب من الذنوب. فالواجب على العباد جميعا أن يتوبوا إلى الله من ذنوبه. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. إذا اعترف وأقر وندم فإنه يطلب المغفرة من الله، فاغفر لي أي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ذنوبك لا يغفرها إلا الله. هذه عقيدة، ولذلك كان الأنبياء يستغفرون الله، يعني يطلبون منه المغفرة، يطلبون منه أن يغفر لهم، وهذا معناه أنهم لا يملكون مغفرة الذنوب، إذ لو كانوا يملكون مغفرة الذنوب لغفر كل واحد منهم لنفسه ولغيره. قال الله عز وجل لسيد ولد آدم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني أنت ما تستطيع أن تغفر ذنبك ولا تستطيع أن تغفر لغيرك من المؤمنين ذنوبهم، فيجب عليك أن تطلب المغفرة من الله لك ولهم. قال الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا شأن الأنبياء، أنهم يطلبون المغفرة ممن يملكها، وهو الله عز وجل. قال الله جل وعلا عن إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذا دليل على أنه لا يملك أن يغفر لنفسه ولا يملك أن يغفر للمسلمين وللمؤمنين، وإنما يطلب ذلك ممن يملك المغفرة سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فسأل ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يغفر لمن دخل بيته مؤمنا وأن يغفر لسائر المؤمنين في دعوة عامة: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا استثناء مسبوق بالنفي يفيد الحصر والقصر، فمغفرة الذنوب محصورة ومقصورة على الله، كما قال الله جل وعلا: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا استفهام مشوب بالنفي والتحدي، أي لا أحد يغفر الذنوب، وأتحدى أن يوجد أحد يغفر الذنوب سوى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو المنفرد وحده بمغفرة الذنوب، فالمسلم يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبه وأن يتجاوز عنها. هذا الذكر العظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأمرهم أن يذكروا به ربهم سبحانه وتعالى صباحا ومساء، فيبدؤون يومهم بالتوحيد ويختمونه بالتوحيد. يبدؤون يومهم بتجديد العهد مع الله عز وجل، ويختمونه بتجديد العهد مع الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قالها، أي هذه الكلمات، من قالها من النهار موقنا بها، دخلت هذه الكلمات في قلبه واستقرت في قلبه، استقرت هذه المعاني في قلبه، قال: فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن، تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على مسألة اليقين، أن تستقر هذه المعاني في القلب، وأن لا يخالط القلب أدنى شك فيها ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يجعلنا وإياكم المعتصمين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا ممن يثبتون على عهد الله سبحانه وتعالى وممن يستغفرونه من ذنوبهم وممن يتوبون ويؤوبون إليه وأن يجعلنا من أهل العلم واليقين بهذه الكلمات وأن يثبتنا عليها وأن يجعلنا من المداومين عليها في صباحنا ومسائنا إلى أن يتوفانا وهو راض عنا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.